صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمتك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما انتظار الدم، ما انتظار الدم أن لا يستهلا. ما انتظار الدمع أن لا يستهلا. وما تنظر عاشورا، هلا يا هلا عاشور، فقم جدد به مأتم الحب. أيام الصرخة، أيام الدموع، هل عاشوا فقام جدد به مأتم الحزن ودع شربايا وأكلا. كيف لا نلبس ثوب الحزن، كيف لا نلبس ثوب الحزن في مأتم أحزن أملاكا ورسلا. كيف لا نلبس ثوب الحزن في مأتم أحزن أملاك ورسلا. الملائكة، الرسل، الأنبياء، الأئمة الطاهرون، كلهم في لطم وعزاء على سيد الشهداء. كيف لا نحزن في يوم به ألبس الإسلام ذلا ليس يبلى. كيف لا نحزن في يوم به أصبحت آل رسول الله قتلى.
كيف لا المعذرة منكم كيف لا نحزين في يوم به رأس خير الخلق في رمح يعلى بعد يا شيخ قال كيف لا نحزن في يوم به أصبحت فاطمة الزهراء فكلا يا تبكي وتلطم على الرأس ومتعجبة تبجيت وتلطمي على الرأس ومتعجبة من هن ليش يا زهرة يستاهل الصدر الناس بخيول أهل الطغيان شو تقول الزهرة تريد تسمعنا شو تقول يا شيعتي عزوني ابن حسين نور ساعدنا يا شيعتي عزوني ابن حسين نور بيهم عدة فجعات وخلاه نار مبتربة بعد يا زهرة وين خيامه حرقاه ونسوان سلبه ونسوان سلبك حواصر يا شيعة حواصر سيارة من كربلاء لكوفة دشت بلاد الكوفة كلها بحبيب كل من صفاك لجفوف قلب مسرور فارح
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يكون حديثنا من خلال هذه الآية المباركة بعنوان الشعائر المستجدة وشبهة التشريع المحرم، وحديثنا حول هذا الموضوع يتم من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان وجه انحصار حق التشريع بالله سبحانه وتعالى، والنقطة الثانية في بيان ضابطة التشريع المحرم، والنقطة الثالثة في بيان كيفية استيعاب الشريعة المقدسة للشعائر المستجدة. نجي أولا إلى النقطة الأولى وهي بيان وجه انحصار حق التشريع في الله سبحانه وتعالى. من الذي له الحق أن يفرض على الإنسان أن يصلي، وأن يفرض على الإنسان أن يصوم، وأن يفرض على الإنسان أن يخمس أمواله، وأن يفرض على الإنسان ما يرتبط بعلاقاته الفردية والاجتماعية؟ من الذي له الحق في أن يقول للإنسان افعل هنا ولا تفعل هنا؟ الذي له الحق في ذلك هو الله سبحانه وتعالى، هو الوحيد الذي ينحصر هذا الحق به، فله أن يسوغ، وله أن يمنع، وله أن يأمر، وله أن ينهى، ويجب على الإنسان أن يمتثل لهذه الأوامر والنواهي والتشريعات، بينما غير الله سبحانه وتعالى لا يحق له ذلك إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. غير الله لو قال لي 1000 مرة صلي والله لم يقل، ليس هنالك من يجبرني على الصلاة. غير الله لو قال لي 1,000,000 مرة خمس أموالك والله تعالى لم يقل، ليس هنالك من يجبرني على تخميس أموالي. الله تعالى هو الوحيد الذي له الحق في تقييد حركة الإنسان وتوجيه الإنسان كما يشاء. لماذا حق التشريع انحصر بالله سبحانه وتعالى؟ هنالك ملاكات 3، هذه الملاكات أوجبت انحصار هذا الحق بالله سبحانه وتعالى. الملاك الأول هو ملاك الخالقية، فإن الله سبحانه وتعالى لما كان الخالق للإنسان كان له الحق في أن يحدد ويقيد حركة المخلوق له كما يريد.
الآن المخترع المكتشف عندما يقوم باختراع جهاز معين أو عندما يقوم بإبداع جهاز معين فإن له الحرية أن يبدع الجهاز كما يريد، أن يبدع اختراعه كما يريد، ما دام هذا الاختراع راجعاً له فهو يريد أن يوجده بهذه الكيفية أو يريد أن يوجده بهذه الكيفية، هذا اختراعه وهذا عمله الإبداعي، فهو يتصرف فيه كما يريد، يخترع جهازاً معيناً، اليوم يريد يضيف له شيء، اليوم يريد يحذف منه شيء، لا أحد يقيده، لأن له حق الاختراع فيما اخترعه. الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الإنسان وخلق الإنسان في هذا العالم صار له حق عليه بما هو مخلوق له، يوجهه كما يريد ويفعل به ما يريد سبحانه وتعالى. إذن الملاك الأول الذي جعل لله حق التشريع ولم يجعله لغيره هو ملاك الخالقية، فإن الله تعالى هو الخالق ولا خالق سواه سبحانه وتعالى. الملاك الثاني هو ملاك المالكية، فإن الله سبحانه وتعالى ليس مجرد خالق فحسب، بل هو خالق مالك لكل شيء سبحانه وتعالى، فهو المالك للإنسان والمالك لما حول الإنسان أيضا. والإنسان عندما يكون مالكا لشيء مالكيته له تجعله يتصرف في ذلك المملوك كما يشاء. إنسان عنده أرض معينة مثلا، هذه الأرض يريد أن يزرعها هو المالك، يريد أن يبيعها هو المالك، يريد أن يهبها لغيره هو المالك، ما دام هو المالك إذن له حق التصرف. والله سبحانه وتعالى هو مالك الإنسان ومالك ما حول الإنسان، إذن له حق التصرف في مملكته. لذلك الله سبحانه وتعالى يأتي للإنسان مثلا يقول له أيها الإنسان يحل لك أكل لحم الغنم، يحرم عليك أكل لحم الخنزير. لماذا يجب على الإنسان أن يمتثل لأمر الله وأن يتقيد بهذه الأوامر؟ لأن الغنم ملكه والخنزير ملكه والإنسان ملكه، فعندما الله سبحانه وتعالى تعود هذه الأمور لمملكته له الحق أن يمنع الإنسان من هذا وأن يسمح له بهذا. هذه الحركات والتصرفات التي أنا أتحركها وأتصرفها كلها ملك لله، الله تعالى له الحق أن يمنعني منها وله الحق أن يسوغ لي فيها. إذن ملاك المالكية يجعل حق التشريع منحصراً بالله تعالى، وهذا الملاك متحقق لله وليس متحققاً لغيره، لذلك انحصر حق التشريع به. هذا اثنين. ثلاثة، الملاك الثالث هو ملاك العالمية، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المالك وهو العالم بمصلحة عباده سبحانه وتعالى. هذا ما ينبه عليه القرآن الكريم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله تعالى عندما يقنن قانونا للإنسان يختلف عن تقنين غير الله للإنسان، فغير الله لا يحيط بدقائق الإنسان، ولا يحيط بجزئيات الإنسان، ولا يحيط بما ينسجم مع تكوين الإنسان وتركيبته، وما لا ينسجم مع تركيبة الإنسان. الغير الله يحيط بظاهر الإنسان، أما دقائقه وجزئياته وما يتلاءم مع تركيبته وفطرته لا يحيط بذلك إلا العالم الخبير وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عندما يشرع حكما فإن أحكامه تلزم الإنسان، لما؟ لأنه عندما شرع أحكامه شرعها من منطلق إحاطته بما ينسجم مع مصلحة الإنسان بكل الدقائق والجزئيات، بينما غيره لا يحيط بكل ذلك، لذلك تشريعاته تكون ناقصة وغير ملزمة للإنسان. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الدين القيم بما اشتمل عليه من الأوامر والنواهي والتشريعات إنما جاء منسجما مع الفطرة، وجاء منسجما مع ما يحتاجه الإنسان. لذلك فإنه يلزم الإنسان باعتباره التشريع الصالح له. إذن هنالك ثلاثة ملاكات تجعل حق التشريع منحصرا بالله وليس لغيره. الملاك الأول ملاك الخالقية، الملاك الثاني ملاك المالكية، الملاك الثالث ملاك العالمية، وهذه الملاكات اجتمعت في الله الواحد الأحد، فهو الخالق والمالك والعالم سبحانه وتعالى. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان ضابطة التشريع المحرم. الآية المباركة التي افتتحنا بها صدر المجلس ماذا تقول؟ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله سبحانه وتعالى هنا يوبخ من يقومون بالتشريع والتحليل والتحريم، فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ أنت عندما تقول هذا حرام وهذا حلال، هل أذن الله لك في ذلك أم أنت تقوم بالافتراء على الله سبحانه وتعالى؟ فالآية تنهى عن التشريع، تنهى عن التشريع في مقابل تشريعات الله سبحانه وتعالى. طيب هذا التشريع كيف يتحقق؟ شلون الإنسان يكون مشرعا في مقابل تشريعات الله سبحانه وتعالى؟ الفقهاء يقولون التشريع المحرم هو إدخال ما ليس من الدين في الدين، وإخراج ما هو من الدين عن الدين مع نسبة ذلك إلى الدين. شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أن التشريع المحرم يتحقق بتوفر عنصرين، إذا توفر هذان العنصران صار عمل الإنسان تشريعا محرما. العمل الأول أو العنصر الأول هو إدخال ما ليس من الدين في الدين، أو إخراج ما هو من الدين عن الدين. مثلا الصلاة خير من النوم، هذه المسألة لم ترد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولم ترد عن المشرع، فعندما يأتي إنسان ويقول هذه من أجزاء الأذان، هذه يجب قولها في الأذان، هنا أمر ليس من الدين أدخله في الدين. هذا مثال. مثال آخر، متعتان كانتا على عهد رسول الله، متعة الحج ومتعة النساء، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، هاتان المتعتان من الدين تخرجان من الدين، أحرمهما وأعاقب عليهما. هنا يتحقق أول عنصر من عناصر التشريع المحرم. أول عنصر من عناصر التشريع المحرم إدخال ما ليس من الدين في الدين، أو إخراج ما هو من الدين عن الدين، بذلك يتحقق أول عنصر من عناصر التشريع المحرم. العنصر الثاني الذي يتحقق به التشريع المحرم هو نسبة ذلك إلى الدين. يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان عندما يقوم بإدخال شيء في الدين أو بإخراج شيء من الدين وينسب فعله إلى الدين، فإن ذلك يحقق التشريع المحرم في مقابل تشريع الله سبحانه وتعالى. ولكن لو قام الإنسان بإدخال شيء لا يعلم أنه ليس من الدين، أدخله في الدين وهو لا يعلم، أو أخرج شيئا من الدين وهو لا يعلم أنه من الدين، لا يتحقق التشريع المحرم. تشريع المحرم يتحقق بنسبة الإدخال والإخراج إلى الدين. شلون؟ مثلا الآن لو قرأ إنسان كتاب أدعية، فتح إنسان كتابا من كتب الأدعية ووجد في هذا الكتاب أنه يستحق في اليوم الكذائي الدعاء الكذائي، أو يستحق في اليوم الفلاني الصلاة الفلانية، وجاء هذا الإنسان وقام بهذه الصلاة وهي في الواقع لم تصدر من المشرع، أو قرأ هذا الدعاء محتملاً أنه من الدين وفي الواقع هذا الدعاء لم يصدر من المعصوم عليه السلام، هل يكون مشرعاً؟ كلا، لا يكون مشرعاً، لأن التشريع بإدخال ما ليس من الدين في الدين أو بإخراجه مع نسبة ذلك إلى الدين، أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما بأن هذا من الدين وينسبه للدين، يقول هذا هو الدين وهذا هو تشريع الله سبحانه وتعالى، هنا يتحقق التشريع المحرم. لذلك فقهاؤنا يقولون بأن الأعمال الأدعية والزيارات لو جاء بها الإنسان برجاء المطلوبية فإن ذلك لا يكون محرماً. شلون يعني برجاء المطلوبية؟ هذا مطلوب، قرأ الإنسان في كتب الأدعية والزيارات يستحب الدعاء الكذائي، يستحب الصلاة الكذائية، يستحب العمل الكذائي. زين، أنا ما أعلم أن هذه فعلا مستحبات، لأنها لم تصلني من طريق الفقيه الذي أقلده، وإنما قرأتها في كتاب من كتب الأدعية. ما أعلم أن هذه فعلا مستحبات بنظر الفقيه الذي يحدد لي المستحب وغير المستحب أو لا. يقول الفقهاء هنا الإنسان في راحة يستطيع أن يأتي بالأعمال بعنوان رجاء المطلوبية. يعني ماذا؟ يعني احتمال أن هذا مطلوب من قبل الشارع، فإن كان مطلوبا في الواقع فحظي الإنسان بالواقع، وإن لم يكن مطلوبا في الواقع هو بالناحية لم ينسب شيئا إلى الدين حتى يكون قد فعل محرما، لأنه جاء به باحتمال أنه من الواقع برجاء أنه مطلوب، ومن ناحية أخرى يثاب على ذلك، يثاب على عمله. عندنا روايات واردة عن أهل البيت عليهم السلام يعبر عنها الفقهاء بأخبار من بلغ. أخبار من بلغ ماذا تقول؟ كما في الرواية عن الصادق عليه السلام: كل من بلغه عمل، من بلغه ثواب على شيء فعمله كان له أجر ذلك العمل وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. الإنسان عندما يأتي بعمل برجاء أنه مطلوب يحظى بالثواب الذي بلغه عليه وإن كان في الواقع لم يصدر من النبي. إذن التشريع المحرم ما هي ضابطته؟ ضابطة التشريع المحرم إدخال ما ليس من الدين في الدين، أو إخراج ما هو من الدين عن الدين مع نسبة ذلك الجازمة إلى الدين. بذلك يتحقق التشريع المحرم ويكون الإنسان مشركا بالله سبحانه وتعالى شركا من خلال التوحيد التشريعي. فإن واحدا من أقسام التوحيد توحيد التشريع: إن الحكم إلا لله، حق التشريع منحصر بالله. وأنا عندما أعتقد بأن الله واحد هو واحد في التشريع، فعندما يأتي إنسان ويشرع كما شرع الله يكون قد جعل نفسه شريكا لله تعالى، وهذا هو التشريع المحرم، يحقق الشرك في توحيد التشريع. حتى نلتفت يا إخوان إلى أن المسألة مسألة خطيرة جدا. في الواقع هناك مجازفات عند بعض الناس لا يلتفتون لما يترتب عليها. يجي واحد يفتح إلى موضوع في بعض شبكات الإنترنت ويطرح أمرا فقهيا ويقول: أيها الناس، ما هو رأيكم في المسألة الكذائية؟ شنو رأيكم في هذا الموضوع؟ وجو المشاركون والأعضاء والمعلقون يقول: نعم أنا هذا أحدده، ذاك يقول: أنا بنظري هو هذا، وذاك يقول: بنظري لا يخالف نظركم. والحال أنها مسألة فقهية، مسألة فرعية، مسألة شرعية، الذي يحدد الحكم فيها هو الفقيه المجتهد. عندما يقول يبدي الإنسان رأيه في مسألة فرعية بغير علم، فإنه يكون قد جعل نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى في أمر التشريع، فالله تعالى يشرع وهو يشرع، وهذا من أشد الكبائر والمحرمات. زين، نجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان قدرة الشريعة المقدسة على استيعاب الشعائر المستجدة. الآن هناك شبهة يتداولها بعضهم، فيقول بأن قسما من الشعائر الحسينية المباركة ما كان لها وجود في زمن المعصومين عليهم السلام، مثلا الضرب بالسلاسل على الظهور، هذه شعيرة حسينية منتشرة في العالم الشيعي كله، لكن احنا عندما نرجع الى النصوص والروايات ما نجد عندنا رواية تنص على استحباب الضرب بالسلاسل على الظهور. هذا معناه ان هذه الشعيرة بدعة، والبدعة تشريع محرم، والتشريع المحرم ينبغي تجاوزه وينبغي إلغاؤه ومحاربته. إذا نحن عندنا شعائر حسينية ما كانت موجودة في زمن المشرع، وهذه الشعائر الحسينية كيف نخرجها من دائرة التشريع المحرم؟ إذا التشريع المحرم إدخال ما ليس في الدين في الدين، فهذه الشعيرة ما كان لها وجود، والمشرع لم ينص عليها، فنحن عندما نقول بأنها من الدين أدخلنا ما ليس من الدين في الدين، وهذا تشريع محرم. إحنا نقول هذه الشبهة غير صحيحة، بل الشريعة المقدسة قادرة على استيعاب الشعائر المستجدة، والفقهاء قادرون على إيجاد التخريجات الفقهية للشعائر المستجدة. شلون؟ خل الآن هذه نتجاوز قضية الضرب بالسلاسل، خل أجيب لك مسألة أوضح. بناء الحسينيات، انت اسأل الآن اي شيعي من الشيعة، قل بناء الحسينيات شعيرة من شعائر الله ام لا؟ يجي واحد يبني حسينية، هذه شعيرة حسينية ام لا؟ امر مستحب ام لا؟ لا تجد شيعيا يشكك في ذلك. يقول لك طبعا بناء الحسينيات تشييدها من الشعائر المستحبة التي لا يمكن المناقشة فيها. يقول لك طيب، لكن احنا عندما نرجع الى نصوص اهل البيت ما يوجد عندنا نص ينص على استحباب بناء الحسينيات. نعم عندنا نصوص تنص على استحباب إقامة المآتم، على استحباب اجتماع المؤمنين، لكن أصلاً ما كانت حسينيات في زمن المعصومين، ما كانت هناك حسينيات، وإنما كان الشيعة يجتمعون في البيوت ويقيمون العزاء، وما عندنا نص ينص على استحباب بناء حسينية. زين، إذا هذه شلون صارت شعيرة دينية مستحبة؟ الفقهاء يقولون الأدلة التي يستند إليها الفقيه من أجل استنباط الحكم الشرعي، هذه الأدلة على قسمين. فقيه لما يقول لك هذا واجب، هذا محرم، هذا مستحب، هذا مكروه، فقيه لما يصدر الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي يصدره بلا مستند أو مع مستند؟ طبعا له مستند، له دليل. لما يقول هذا يستحب هذا حرام، عنده دليله. فقهاء الفقهاء يقولوا هذه الأدلة التي نحن نستند إليها من أجل استنباط الأحكام على قسمين. عندنا أدلة عامة وعندنا أدلة خاصة. شو الفرق بين الأدلة الخاصة والأدلة العامة؟ الأدلة الخاصة هي الأدلة الواردة في موضوع محدد بعينه. مثلا الآن أنت تقيم العزاء على الحسين عليه السلام على مدى 10 أيام كاملة، أنت تقيم العزاء على الحسين من أول يوم من المحرم إلى اليوم العاشر، بينما النبي تقيم له العزاء يوما واحدا، زهراء تقيم لها العزاء يوما واحدا. شاهد، أنت عندما تسأل الفقيه يقول له هذه إقامة العزاء 10 أيام هل هي مستحبة؟ يقول لك نعم مستحبة استحبابا مؤكدا. زين، تقول له شنو الدليل؟ يقول لك أكو عندي دليل خاص ورد من المعصوم في هذا الموضوع بعينه، في هذا الموضوع نفسه. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال كان أبي، يعني باب الحوائج عليه السلام، كان أبي إذا دخل عليه شهر المحرم، إذا دخل عليه يعني ماذا؟ يعني إذا جاء أول يوم من أيام المحرم، كان أبي إذا دخل عليه شهر المحرم لا يرى ضاحكا، فإذا كان اليوم العاشر منه كان يوم حزنه ومصيبته. الإمام الكاظم عليه السلام كان يحتفي بعشرة عاشوراء على مدى 10 أيام متكاملة، يعلن الحداد والحزن على الحسين من أول يوم من أيام عاشوراء. يقول انت ليش تحكي عاشوراء 10 أيام؟ هناك عندنا وردنا نص ودليل خاص في هذا الموضوع بعينه. زين، هذا قسم من الأدلة. أكو قسم آخر من الأدلة، أدلة عامة. أدلة عامة يعني ماذا؟ يعني أن المعصوم عليه السلام بيّنها على نحو القاعدة الكلية، بيّنها على نحو الضابطة الكلية التي ترك فيها التطبيق مفتوحاً للإنسان. المعصوم يبين الضابطة الكلية، الشارع يبين الضابطة القاعدة الكلية، وتطبيقها يكون مفتوحا أمام الإنسان. خل أضرب لك مثال. مثلا الآية المباركة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هنا هذا نص ورد من الشارع ينص على لزوم على رجحان تعظيم الشعائر. زين، هذه الشعائر ما هي؟ المعصوم لم يبينها، المشرع لم يبينها، فقط الآية جاءت بالعنوان العام، جاءت بالقاعدة العامة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما ما هي شعائر الله لم تحددها النصوص بعينها، تركت المجال مفتوحا أمام المسلمين ليطبقوا هذا العنوان العام على مصاديقه. لذلك مثلا بناء المساجد من شعائر الله. شعائر الله يعني ماذا؟ يعني العلامات التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. المساجد من شعائر الله، بناؤها، بناء المساجد من شعائر الله لأنها علامة موصلة إلى الله. زين، نقول بناء المسجد مستحب أو لا؟ نقول نعم. لماذا؟ لأنه داخل ضمن القاعدة العامة، داخل ضمن الضابطة الكلية. ضابطة الكلية قال ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبناء المساجد تعظيم لشعيرة من شعائر الله، فيكون مستحبا وراجحا بالدليل العام. اجي إلى بناء الحسينيات. حسينية بناؤها راجح أم لا؟ يقول الفقيه: نعم راجح. قل له: ما عندنا نص من المشرع. قل لك: عندنا نص عام، ذلك ومن يعظم شعائر الله. صحيح الحسينية ما ورد فيها نص، لكنها شعيرة من شعائر الله التي توصل الإنسان إلى الله وتدل عليه. إذن فتعظيمها وبناؤها وتشييدها مستحب، لأنه داخل ضمن العنوان العام. إذن الشريعة المقدسة تستوعب الشعائر الحسينية المستجدة من خلال النصوص العامة، من خلال الأدلة العامة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر عنوان عام ينطبق على الشعائر الحسينية لأنها توصل إلى الله، فيكون تعظيمها مستحبا وراجحا. إذن كل شعيرة، كل علامة كانت توصل إلى الحسين عليه السلام ومن الحسين توصل إلى الله، فهي شعيرة حسينية إلهية، حتى وإن لم تكن موجودة في زمن المشرع، لكن الشريعة تستوعبها من خلال الأدلة العامة. وهكذا هو الضرب بالسلاسل على الظهور. صحيح ما ورد فيه نص خاص، لكنه داخل ضمن العناوين العامة، عناوين شعائر الله، عناوين الجزع، فيكون راجحا ومستحبا بالأدلة العامة. وهكذا هي القضايا المستجدة. الآن افترض لما نجي إلى قضية سفرة أم البنين عليها السلام، هذه التي يدور الجدل حولها. سفرة أم البنين ما ورد فيها نص، إذن فإذا لم يرد فيها نص من قبل الشارع فهذه السفرة لا قيمة لها وغير شرعية. هذا اشتباه، لأن الشريعة تستوعبها من خلال الأدلة العامة. سفرة أم البنين ما هي؟ سفرة أم البنين عبارة عن اجتماع للمؤمنات أو للمؤمنين مع إحياء للمأتم الحسيني على الحسين عليه السلام وأم البنين، وإطعام المؤمنين والمؤمنات. زين، هذا وإهداء هذا إلى الروح المقدسة لمولاتنا أم البنين عليه السلام. صحيح سفرة أم البنين ما ورد فيها نص خاص، لكن مضمونها مما دلت عليه النصوص العامة، إطعام المؤمنين مما دلت عليه النصوص، إحياء المأتم مما دلت على استحبابه النصوص، اجتماع المؤمنين وإقامة العزاء هذا أيضا مما دلت عليه النصوص. فما نحتاج أن تأتينا رواية تقول سفرة أم البنين مستحبة، فقط تكون هذه القضية مشمولة للأدلة العامة، فإنها تكون قضية راجحة ومستحبة، والشريعة تستوعبها من خلال الأدلة العامة. إذن هي المسألة إذا كانت بلحاظ المأتم، وبالمأتم لا أحد يشك في استحبابه، بلحاظ نفس الاجتماع فإن اجتماع المؤمنين أيضاً أمر مستحق لا كلام فيه. بلحاظ الإطعام أيضاً الإطعام أمر مستحق، سيما بالنسبة للحسين ومآتب الحسين. فالرواية الواردة: ولقد لبسنا نساء بني هاشم السواد على الحسين وكنا لا يتقين من حر ولا برد وكان علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يعمل لهن الطعام. الرواية تقول أن الإمام زين العابدين بأبي وأمي كان يعمل الطعام للنساء الهاشميات فقط من أجل ماذا؟ من أجل أن يفرغن أنفسهن للنياحة على الحسين. الإمام بنفسه بأبي وأمي كان يعمل الطعام في مآتم الحسين، حتى الفاطميات يتفرغن للبكاء على الحسين، يتفرغن للنياحة على الحسين بأبي هو وأمي. لكن أنا ما أدري الإمام من كان يصنع الطعام، الطعام هذا الذي كان يصنعه صدق كان يبتل بدموع عينيه بأبي وأمي. هو صحيح يصنع الطعام حتى الفاطميات لا ينشغلن عن النياحة، لكن كان يصنع الطعام مع النياحة مع البكاء على الحسين. تقول الروايات: ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا وملأه بدموع عينيه. مرحبا بدمعاتك أيها المؤمن، مرحبا بصرخاتك. ولما كان يدمع عينه شنو كان يقول؟ كيف أشعر؟ شنو من أذوق الماء أتهنى بالماء؟ كيف أشعر؟ وقل بحوالدي الحسين عطشانا، كيف آكل وقد قتل والدي الحسين جائعا؟ ما كان ينقطع عن البكاء، ما كان ينقطع عن الدموع. تقول الروايات: دخل عليه أبو حمزة الثماني قال له: مولاي أما آن لحزنك أن ينتهي ولبكائك أن يقول؟ إمامة مولاي القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. إمامة هذا البكاء أبا حمزة قال: لا أبا حمزة صحيح مثل ما تقول، القتل لنا عادة لقد قتلت أمي الزهراء. صحيح، لقد قتل جدي أمير المؤمنين في محراب الصلاة. هذا صحيح، لقد رميت جنازة عمي الحسن بالسهام. هذا صحيح، كل ما تقول يا أبو حمزة صحيح، القتل لنا عادة كرامتنا من الله الشهادة. لكن يا أبو حمزة عندي سؤال أسأله. قال: سلمي مولاي. قال أبو حمزة: فالقطع الرؤوس لنا. بعد تشتعل في أثوابهم. يلا يا شبل المصطفى ورب السيادة صار قتلناكم يا أهل البيت وانتو كرامتكم من الله معود على كفر المصايب يا بالنجا. قال يا ابو حمزه حشايب نار منهوب لا زاد يهناني ولا تهنى بمشروب تشهير نحن ترى ضامير لذيذ العيش باطا واما المصيبه الهيجت حزني علي عاينة صدر حسين تحت الاعرجي حرق الخيم
بعدك لا عيش ولا لذة مشارب نسألك وندعوك لحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آجاله. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات مهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.